أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المناقشة الثانية. إن مقتضاه هذا الجمع هو عدم كراهة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إذا كان البيع تولية. لأن هذا الجمع يقرر بأن كلمة لا يصلح أو لا تبعه أو فيه بأس محمولة على الكراهة. والروايات استثنت بيع التولية، وبالتالي فلا تكون هناك كراهة في بيع التولية. فبيع المكيل والموزون قبل قبضه مكروه إلا التولية فلا كراهة فيه، مع أن أصحاب هذا الجمع يقولون بثبوت الكراهة حتى في بيع التولية، لكنها كراهة مخففة. وهذا كما ترى إذ لا يناسب الاستثناء بل الظاهر من الاستثناء ارتفاع الكراهة عن بيع التولية. ومن هنا يتضح ما في الاستئناس برواية أبي بصير للجمع المذكور، بحمل النهي على الكراهة، فإن هذا الجمع لازمه عدم كراهة بيع التولية، ومقتضى هذا الاستئناس برواية أبي بصير أن لا يكون بيع التولية مكروها. مع أن هذا خلاف ما يلتزم به أصحاب
هذا الجام، إذ لا ينكرون الكراهة في بيع التولية بل يقولون كراهة مخففة. فما هو إذن وجه الكراهة لبيع التولية مع أن ظاهر الروايات الاستثناء إلا التولية؟ فبيع التولية لا حرمة فيه ولا كراهة. فمن أين استفادوا الكراهة؟ إن شاء الله غير واضح مولاي، واضح. فتحصل مما تلوناه كله أن هناك جمعين أشار لهما المصنف. الجمع الأول هو ما تبناه من حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا إذا كان البيع تولي فيجوز بلا كراهة أصلا. وبينا طريقة الجمع. والجمع الثاني ما تبناه الشيخ المفيد والطوسي وابن البراج ومشهور المتأخرين، حيث قالوا عندنا طوائف ثلاث من الروايات وليس فقط طائفتان، وهذه الطائفة الثالثة هي الروايات الدالة على الجواز مطلقا كرواية الكرخي ورواية جميل بن دراج. إذن فالطائفة الأولى الدالة على المنع مطلقا، والثانية المقيدة، والثالثة الدالة على الجواز مطلقا. إذن عندنا ما يدل على المنع مطلقا، ما يدل على الجواز مطلقا، وما يدل على التفصيل. والصحيح بحسب الظاهر هو ما أفاده المصنف في طريقة الجمع، حيث إن الطائفة المقيدة تصلح كشاهد جمع بين الدالة على الجواز مطلقا والدالة على المنع مطلقا، فتحمل الطائفة الدالة على المنع مطلقا على غير التولية، والدالة على الجواز مطلقا على التولية، وينحل بذلك التعارض بين الطوائف الثلاث. أكو اعتراض، أكو احتجاج، أكو سؤال، أكو إبهام، أكو غموض؟ اتفضل مولاي، اللي عنده استفسار أو غموض يسأل ونحن في خدمته. اتضح الآن كيف صارت ثلاث طوائف؟ إذا جعلنا هاتين الروايتين ستكون هذه طائفة ثالثة. فعندنا ما يقول بعدم الجواز مطلقا، هذا اللي جعلناها أولى، وما يقول بالجواز مطلقا، هذا اللي جعلناها ثالثة، والثانية هذه اللي فصلت. فهذه الثانية تصلح شاهد جمع بين الأولى والثالثة. واضح؟ إذا نطبق مولاي. إذا واضح قال كيف؟ روايات مولاي، روايات المفصلة، لاحظ منها مثلا الرواية الأولى هي فصلت، قالت إذا تولية يجوز، إذا ما تولية ما يجوز. إذا فصلت، أثبتت من جهة ونفت من جهة، مو هي فقط مثبتة ونافية. لاحظ، إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبع حتى تقبض إلا، هذا مفهوم الاستثناء بعد مولاه يثبت وينفي، إلا أن تولي، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبيعه. إلا أن تولي يعني يجوز فقط التولية، معناه إذا غير تولية لا يجوز. إذن تثبت وتنفي مولانا. قال خلافا للمحكية عن الشيخين في المقنعة والنهاية، المفيد في المقنعة والطوسي في النهاية، والقاضي والمشهور بين المتأخرين. فالكراهة شيخ إبراهيم المبارك عجل بالقدوم مولاي، تنتهي السنة خلاص 3 أشهر، نسألكم الدعاء بعد مولاي. فالكراهة لروايات صارفة، ها هذا الطائفة الثالثة، لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدمة، الروايات المتقدمة التي دلت على الحرمة. فهذه الرواية الطائفة هذه التي جوزت ترفع اليد عن الروايات التي منعت، مثل ما في الفقيه. هذه الرواية الأولى، في ذيل رواية الكرخ المتقدمة قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتال، فأقول له ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال لا بأس. ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبض، قال لا بأس، ويوكل الرجل المشتري من يكيله ويقبض. الآن المصنف يناقش هذا الجانب بمناقشتين، المناقشة الأولى، وهذه الروايات يعني الطائفة الثالثة مطلقة يمكن حملها على التولية، نقول هذا الجواز محمول على التولية، بيع التولية، وهو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة. بينا وجه الأولوية بالأمس، إن هذا جمع موضوعي، فالجمع الموضوعي أولى من الجمع الحكمي. الآن المناقشة الثانية، مع أن استثناء التولية حينئذ من هذه الروايات يوجب نفي الكراهة فيها خلاص، لأن قالت إلا التولية إذن لا كراهة، مع أن الظاهر عدم الخلاف بينهم في الكراهة أيضا، حتى في التولية فيها، يعني في التولية أيضا بين أرباب هذا القول، وإن كانت أخف كراهة مخففة. إذن من أين استفادوا الكراهة؟ يعني هذا جمعهم بعد يحتاج إلى معالجة أخرى، كيف وجهوا الكراهة في بيع التولية مع أن الرواية تقول إلا التولية؟ معنى ذلك حسب جمعهم أن كل بيع قبل القبض مكروه إلا التولية، فالمفروض إلا التولية لا كراهة، فكيف قالوا إلا كراهة مخففة؟ واضح. ومن ذلك يعلم ما في الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باع قبل أن يكيله، قال لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزن إلا أن يوليه كما اشتراه، فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح به أو يضع، وما كان عنده من شيء ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيع قبل أن يقبض. بناء على أن قوله لا يعجبني ظاهر في الكراهة، يقول هذا الاستئناس بعد فيه ما فيه، لماذا؟ فإن ذلك يوجب رفع الكراهة رأسا في التولية، لأنه قال لا يعجبني إلا أن يولي، معناته إذا ولاه يعجبني، يعني لا كراهة بناء على ما تقولون. إذن فمن أين قلتم بالكراهة مع أن بحسب الروايات أنه لا كراهة في بيع التولية؟ فإن ذلك يوجب رفع الكراهة رأسا في التولية، لأنه في قوة إن ذلك في التولية ليس مما لا يعجبني بل مما يعجبني، مع أن القائلين بالكراهة لا يفرقون بين التولية وغيرها في أصل الكراهة، وإن صرح بعضهم بكونها في التولية أخاف كراهة أخاف. النقطة الثالثة، طائفتان من الروايات استدل بهما على جواز البيع قبل القبض من قبل صاحب الجواهر، والمناقشة في ذلك يتعرض المصنف لكلام صاحب الجواهر في المسألة، حيث استدل بطائفتين من الروايات على جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضه، مع أن هاتين الطائفتين لا تدلان على ما ادعاه. الطائفة الأولى الروايات الواردة في جواز بيع الثمرة المشترى قبل قبضها، الروايات الواردة في جواز بيع الثمرة المشترى قبل قبضها من قبيل، سأقتصر على رواية لكل طائفة فقط، من قبيل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: لا بأس به، إن وجد به ربحان فليبع. فدلت على جواز بيع المشتري الثمرة التي اشتراها قبل أن يقبضها، مع أن الثمرة مما يكال أو يوزن. ويناقش المصنف بأن من المحتمل جدا نظر هذه الرواية وغيرها إلى بيع الثمرة وهي على الشجرة، يعني بعد ظهورها وبدو صلاحها، ولا إشكال في جواز بيع الثمرة وهي على الشجرة، لأنها لا تعتبر مما يكال أو يوزن، بل تكون مما يكال أو يوزن بعد قطفها، وأما وهي على الشجرة فلا تكال ولا توزن. واضح الكلام؟ فهذه الطائفة أجنبية عن محل البحث. الطائفة الثانية مولاي الروايات الواردة في جواز بيع السلام على من هو عليه، وهذا من قبيل ما رواه ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل يسلفني في الطعام، فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم. قال: نعم. أعيد: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل يسلفني في الطعام، فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم. قال: نعم. فدلت على جواز بيع المشتري ما قد اشتراه من الطعام المكيل أو الموزون قبل أن يقبضه على نفس بائعه، فهو اشترى بالسلام فله أن يبيع ما قدش ترى ولو لم يقبضه. وهذه الروايات وإن كانت واردة في جواز بيع المبيع قبل قبض على نفس البائع، لكن لا نحتمل الخصوصية لبيعه على نفس بائعه، بل حتى لو كان البيع على رجل أجنبي. فالمسألتان من واد واحد، يعني مسألة السلم اللي وردت فيها هذه الطائفة، ومسألتنا وهي بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه. واضح الكلام مولاي؟ وطبعا بيع المكيل والموزون قبل قبضه على نفس البائع هذا مرت علينا في صفحة 226 وما بعدها. لاحظ هناك ذكرناها مفصل، إنه إذا أنت اشتريت شيئا بالسلم ولما حان الأجل ما دفع لك البائع الطعام الذي اشتريته، يجوز لك أن تبيعه عليه وتأخذ دراهمك. هذا ذكرناه مولانا. ويناقش المصنف في ذلك بأن المسألتين مختلفتان، وإلغاء الخصوصية عهدته على مدعيه. ففي بيع السلام دلت الروايات على جواز بيع المبيع على بائعه قبل قبضه حتى يحصل المشتري ثمنه ولا يذهب حقه. وأما في مسألتنا وهي البيع على أجنبي فهي مسألة أخرى، والشاهد على صحة ما قلناه ما ذكره العلامة أعلى الله مقامه، حيث ذكر بأن بعض الأعلام اختلفوا في مسألتنا وهي مسألة بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه، لكن اتفقوا على جواز بيع المبيع على نفس بائعه إذا كان البيع سلميا، فلا تلازم بين المسألتين. ففي مسألة بيع السلام إذا باع المشتري ما اشتراه على بائعه متفق عليه بينهم بالجواز، لكن في مسألتنا وهي بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه وقع فيها الاختلاف والنزاع، فكيف يقال بالاتحاد وعدم الفارق؟ ومن العجيب جدا ما عن المقداد السيوري من الإجماع على جواز بيع السلم على من هو عليه، وفي مقابل ذلك ما ادعاه الشيخ الطوسي من الإجماع على عدم الجواز. سبحان الله، هذا يصلح وين يا سيد فاضل؟ في أي مبحث في الأصول في الاستصحاب؟ تعارض الإجماعات المنقولة، هذا بحثناه في الإجماع المنقول. إذا تعارض الاستصحابان إذا تعارض الإجماعان المنقولان، هذا إذا تريد شواهد فقهية عند تدريسك للكفاية، هذا جمع من الآن كل شيء مع شاهد من الكلمات وإلى آخره. ما عليه سيد فاضل، درس مرة كفاية، بس مرة واحدة، مو طول زايد، وخليك بعد في الخطابة وصر خطيب عالمي عريق. أما خطيه يعني مرة واحدة لا أقل، مو بس يتفضل كلكم يعني اسعى بقدر ما تستطيع أنك تدرس ما يتاح لك. يعني طبعا هو يحتاج إلى توفيق إلهي لأنك أنك تدرس لا أقل مرة واحدة لا تكثر لأن العمر قصير عمر الإنسان. نعم لكن هذا يعطيك مكنة قوية وقدرة وفضيلة علمية بلا إشكال لأن هذه أنت تأخذها بالدارس بالمباحثة تفر مع التدريس تستقر وتقر. فإن أتيح لك المجال فبها إن ما أتيح لا سمح الله لا أقل تباحث فيها لكن لا تبني على أنه لا مستحيل هذا اللي قصدي وغرضي لا تبني على أنه لا بس خلص السلام أنا بتفرغ للخطابة بصير ملا لا هذا لا يكون في بالك. نعم أنه أنك تكون خطيب هذا خلي في بالك لكن لا تجعل أنه ما ترغب في تدريس مثل هذه الكتب لأنها ستمكنك في التبليغ بلا إشكال. قال وربما يستدل على الجواز بصحيحتي الحلبي هذا الطائفة الأولى بصحيحتي الحلبي وابن مسلم. تريد رواية ابن مسلم أعطيك إياها يا شيخ علي عقيل بس أنا قلت بس أنا أقول رواية واحدة صحيح ابن مسلم نفسه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال لا بأس. على كل وربما يستدل على الجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم في جواز بيع الثمرة المشترى قبل قبضها. المصنف يناقش لكن لا يبعد إرادة الثمرة على الشجرة والثمرة على الشجرة لا تكال ولا توزن فيخرج عن المكيل والموزون الذي هو محل البحث. الطائفة الثانية وربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السلام على من هو عليه. ها وذكرنا رواية ابن فضال بناء على عدم الفرق بين المسألتين يعني بيع المبيع على من هو عليه أو بيع على أجنبي وفيه تأمل لعدم ثبوت ذلك بل الظاهر أن محل الخلاف هنا هو بيع غير المقبوض على غير البائع. أما في بيع السلام بيع على بائع ما في خلاف كأنما كما يستفاد من ذكر القائلين بالجواز في تلك المسألة والقائلين بالتحريم هنا عند ملاحظة كلمات الإعلام من ذهب للجواز ومن ذهب للمنع يعلم أن مسألتنا فيها خلاف أما تلك المسألة لا خلاف وقد جعل العلامة بيع غير المقبوض على بائعه مسألة أخرى فرز المسألتين ذكرها بعد مسألتنا وفروعها فكيف يقال أن المسألتين متحدتان. وذكر العلامة أن المجوزين في المسألة الأولى يعني البيع على غير البائع جزموا بالجواز هنا في البيع على البائع لأنهم ذهبوا بجوازه على غير البائع فجزموا بالجواز في بيعه على البائع. واختلف المانعون فيها فيها يعني فيها ماذا؟ واختلف المانعون فيها هنا فيها يعني في بيعه على غير بائعه اختلفوا واختلف المانعون فيها هنا فبعضهم قال بالجواز واختلف المانعون فيها يعني بيعه الذين قالوا بعدم الجواز في بيعه على غير بائعه ها نعم نعم كلامكم على ها الذين قالوا بعدم الجواز في بيعه على غير بائعه اختلفوا هنا في بيعه على بائعه ولم يتفقوا على المان بل بعضهم قال بالجواز في بيعه على بائعه. واضح هذا مما يدل على أن عدم الاتحاد. ومن العجيب ما عن التنقيح من الإجماع على جواز بيع السلم على من هو عليه مع إجماع المبسوط على المنع عن بيع السلم قبل القبض مصرحا بعدم الفرق بين المسلم إليه وغيره. النقطة الرابعة ما هو الحكم في بيع غير المكيل والموزون قبل القبض؟ كبيع المعدود كالجوز والبيض وهلم جرى فهل يجوز بيعه قبل قبضه أم لا؟ ذهب جمع من الأعلام إلى جواز بيع غير المكيل والموزون قبل قبضه، ويمكن أن يستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول الإجماع الذي ادعاه العلامة في التحرير والشهيد الأول في الدروس على جواز بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل قبضه، وإن خالف في ذلك الشيخ الطوسي حيث ذهب في المبسوط إلى عدم الجواز، بل لعل ذهب لذلك أيضا غير الشيخ الطوسي كما يبدو من عبارة العلامة في التذكرة، لكن هذه المخالفة غير مؤثرة على بعض المباني. ذكرنا عدة مباني في حجة الإجماع. لطيف. خوب، الدليل الثاني وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي للصحة فهي العمومات، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم من صحة بيع غير المكيل وغير الموزون قبل قبضه الروايات السابقة، وهي برمتها واردة في المكيل والموزون، والتعدي بإلغاء الخصوصية غير واضح. إذن فالصحيح ما ذهب له المشهور من جواز بيع ما لا يكال ولا يوزن قبله قبضه، لأن الأدلة الدالة على عدم الجواز خاصة بالمكيل والموزون. تم الكلام في هذه النقطة مولاي، عجل بالتطبيق. قال: ثم إن صريح التحرير والدروس الإجماع، هذا الدليل الأول، على الجواز في غير المكيل والموزون، مع أن المحكية في التذكرة عن بعض علمائنا القول بالتحريم مطلقا، يعني حتى في غير المكيل والموزون لا يجوز بيعه قبل قبضه، ونسبه في موضع آخر، يعني العلامة نسب هذا القول بالتحريم مطلقا إلى جماعة منا وصريح الشيخ الطوسي في المبسوط اختيار هذا القول وهو التحريم مطلقا. قال، نقل عبارة الطوسي الآن، أنت الآن مع الطوسي يتكلم معك. قال في باب السلم: إذا أسلف في شيء فلا يجوز أن يشرك فيه غيره، يعني لا يجوز يجري عقد الشركة ولا أن يولي، يعني يبيع بيع تولية قبل القبض طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يقبض، واستفاد منها الطوسي مطلقا، يعني حتى غير المكيل والموزون. وقال النبي يعني صلى الله عليه وآله: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، إلى أن قال الطوسي: وبيوع الأعيان، يعني غير السلف، لنتكلم عن السلف الآن، بيوع الأعيان يعني حالا غير السلف، مثل ذلك إن لم يكن قبض المبيع فلا يصح الشركة ولا التولية، وإن كان قد قبضه صحة الشركة والتولية فيه بلا خلاف. وقد روى أصحابنا جواز الشركة فيه والتولية قبل القابض، إلا أن الطوسي يخالف. طبعا الطوسي كل كتاب له شأن فيه، فهنا قال في المبسوط ذهب إلى عدم الجواز، لكن في غيره كما تقدم ذهب للجواز. النقطة على كل حال الذي يهتم بكلمات القدماء وتتبعهم يستقصي يلاحظ المتقدم من المتأخر فالمبسوط. نعم قرينة من القرائن ونعرف مدركة ومستندة، إذا عرفنا أن مدركة ضعيف لا نعتمد على قوله، خصوصا مثل الشيخ الطوسي شيخ الطائفة لولا جهوده ما بقي لنا هذا التراث العظيم. نعم شيخ الطوسي مولاي من طوس، بلغك الله زيارة المدفون بطوس إن شاء الله. النقطة الخامسة مناقشة المصنف لابن البراج. الآن عرج على ابن البراج، عرجنا على الطوسي الآن نعرج على ابن البراج مولاي. ذكر ابن البراج في المهذب الرابع البارع في المهذب البارع بأنه لا يعرف أحدا أو لم يجد أحدا عمل بهذه الأخبار المفصلة بين بيع التولية وغير التولية. حيث قال ما نصه بعدما ذكر الوجوه المحتملة في الجامع بين الروايات السابقة، قال وهنا وجه رابع وهو المنع من بيع الطعام قبل القبض إذا كان بربح ويجوز تولية، وهو رواية علي بن جعفر هذا التي نقلناها التاسعة. ثم قال ولا أعرف بها عاملا حتى أنقله، يعني ما وجدت من عمل بها وقال بهذا القول. ويناقش المصنف في ذلك بأن ما أفاده ابن البراج عجيب، لأن العلامة الحلي في كتابه التذكرة ذكر 5 أقوال في المسألة في الجمع بين هذه الأخبار، والقول الخامس الذي نقله هو هذا الذي قال عنه ابن البراج لم أجد من عمل بهذا القول. وهذه الأقوال 5 التي ذكرها العلامة في التذكرة هي: القول الأول الكراهة مطلقا، فيكره بيع ما لم يقبض مطلقا، مرابحة تولية مواضعة وهلم جر. القول الثاني الحرمة مطلقا، فلا يجوز بيع ما لم يقبض مطلقا بأي نحو من أنحاء البيع. القول الثالث التفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما، فإذا كان المبيع مكيل أو موزون فلا يجوز بيعه قبل قبضه، وإن كان غير ذلك فيجوز. القول الرابع التفصيل بين الطعام وغيره، فبالنسبة للطعام يحرم بيعه قبل قبضه أو يكره بلا فرق بين التولية وغير، وأما غير الطعام فلا يحرم ولا أو لا أو لا أو لا يكره فلا يحرم أو لا يكره. وأما القول الخامس وهو المهم فهو المنع من بيع المكيل والموزون قبل قبضه إذا كان مرابحة أو مواضعة، والجواز إذا كان البيع تولية. ولذلك قال العلامة ولنا قول خامس المنع من المكيل والموزون خاصة إلا تولية، فليس هناك منع. هذه هي الأقوال الخمسة التي نقلها العلامة في التذكرة. وهناك قول سادس لكن ذكره في التحرير، وهو التفصيل في خصوص الطعام. فإذا بيع الطعام تولية فيجوز، وإذا بيع بغير تولية فلا يجوز. وأما غير الطعام فيكره بيع قبل قبضه. إذن الطعام يحرم قبل قبضه إذا لم يكن تولية، والتولية جائزة. وأما غير الطعام فيكره بيعه قبل قبضه. هذه هي الأقوال الستة في المسألة في الجمع بين تلك الروايات. الآن طبق مولاي. ثم إن المحكية عن المهذب البارع عدم وجدان العامل بالأخبار المتقدمة المفصلة بين التولية وغيرها، وهو عجيب عجيب، فإن التفصيل حكاه في التذكرة قولا خامسا في المسألة لأقوال علمائنا. وهي ما هي الأقوال؟ الأول الكراهة مطلقا، الثاني المنع مطلقا، الثالث التفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما، مكيل والموزون ما يجوز غيره ما يجوز، الرابع التفصيل بين الطعام وغيره، الطعام ما يجوز أو يكره، أما غير الطعام يجوز أو لا يكره، والتفصيل بين الطعام وغيره بالتحريم والعدم، وهو قول الشيخ في المبسوط مدعين عليه الإجماع، وبالكراهة والعدم، لذلك قلنا أو لا يكره، لأنه جعل القول الرابع له شقان شقان، شق الأول أنه الطعام يحرم غيره لا يحرم، هذا شق، شق الثاني يكره الطعام غيره لا يكره. طبعا ما أبقى الواحد بهذا، لا، هو جمع بين القول بين أصحاب هذين القولين في قول واحد، دمج بينهما لكن على جعل على نحو شقين. وهنا سادس اختاره في التحرير، وهو التفصيل في خصوص الطعام بين التولية وغيرها بالتحريم والكراهة في غيره من المكيل والموزون. إذن فقط الطعام اللي يحرم غير تولية، أما غير الطعام من المكيل والموزون فمكروه. النقطة السادسة بيت واحد، هذه ما فيها شيء، ما وأسألك الدعاء حتى يصير الصفحة يعني كذا، ما هو المراد من الطعام في هذه الروايات؟ توجد أقوال ثلاثة. القول الأول أن المراد من الطعام كل ما أعد للأكل، وهذا ما قيل أنه هو المعنى اللغوي للطعام كما عن الشهيد الثاني في المسالك والمحدث البحراني يا سيد فاضل في الحدائق. القول الثاني أن المراد من الطعام خصوص الحنطة والشعير فقط في هذه النصوص، بل قيل إن معنى الطعام شرعان هو خصوص الحنطة والشعير، وهذا ما تبناه العلام الحلي كما حكاه عنه ولده الفاخر، وحكى السيد العاملي هذا القول عن بعض المتأخرين. القول الثالث أن المراد من الطعام خصوص الحنطة، وهذا ما حكاه في التحرير عن بعض ونسب لبعض اللغويين كما في الصحاح. إذن فتوجد أقوال ثلاثة في الطعام الذي أشارت له الروايات، إما مطلق ما أعد للأكل أو خصوص الحنطة والشعير أو خصوص حنطة، فمفهوم الطعام مردد بين الأقل والأكثر. فما هو مقتضى القاعدة حينئذ عند دوران مفهوم الطعام بين الأقل والأكثر؟ نقتصر على المقدار متيقن وهو الحنطة فقط، فهي التي لا يجوز بيعها قبل القبض. وأما بالنسبة للشعير وغير ذلك فيجوز بيعه قبل قبض، هذا لو كنا ومقتضى القاعدة. إلا أن الظاهر أن كلمة الطعام مطلقة، نعم، وهو المناسب للقول الأول. تم الكلام ولله الحمد والمنة، ووصلنا إلى صفحة 294. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، والحمد لله رب العالمين.